الله تقبل الله أعمالكم بأحسن الأقوال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لما ادعى البعض تحريف القرآن وما هو الرد عليهم رغم الأدلة الواضحة القطعية التي ذكرتها البارحة في صيانة وتنزيه القرآن الكريم عن التحريف زيادة ونقيصة، إلا أن بعض من شذ من علماء أهل السنة وعلماء أهل الشيعة وعلماء الشيعة، صح أن العدد هو قليل، ولكن في البعض شذ عن المذهب السني والمذهب الشيعي وذكروا ما يفهم منه تحريف القرآن لسيما بالنقيص. من هؤلاء أحد العلماء المصريين وهو محمد الخطيب، نزل كتاب سنة 1948 بمصر بعنوان الفرقان، فرقان في تحريف القرآن. ومن هؤلاء المحدث النوري عند الشيعة، أيضا نزل كتاب اسمه فصل الخطاب، أيضا في تحريف القرآن، بمعنى أن القرآن في بعض الألفاظ أو الكلمات أو الآيات غير موجودة فيه الآن. الكلام أولا أنه هذان العالمان قد رفضا من قبل علماء المذهبين بشكل قوي جدا، حتى نكون منصفين، يعني مصر هبت أو الأزهر هبة ووقف ضد محمد الخطيب، والأزهر أيضا هبت ووقفت ضد المحدث النوري، حتى في إحدى العبائر لأحد العلماء السيد هبة الله الشهرستاني بيقول دخلت على النجف وقت ما صدر كتاب فصل الخطاب، فكانت تموج ثائرة على نزيلها المحدث النوري بشأن تأليف كتاب فصل الخطاب، فلا ندخل مجلسا في الحوزة العلمية إلا ونسمع الضجة والعجة ضد الكتاب ومؤلفه وناشره يسلقونه بألسنة حداد. هلأ الكلام أنه طيب هلأ على مستوى المذهب ما في واحد يقول المذهب الشيعي هو يتجه إلى تحريف القرآن أو المذهب السني يتجه إلى تحريف القرآن، المذهبان لا يقولان بتحريف القرآن، بس ما الذي دعا البعض حتى لو كانوا قد شذوا عن الاتجاه العام في المذهب إلى القول بتحريف القرآن؟ الجواب أنه يوجد عدة روايات في الكتب المنسوبة إلى أهل السنة وفي الكتب المنسوبة إلى الشيعة، هذه الروايات قد يفهم منها البعض تحريف القرآن. هلا بدي أعرض بعض الروايات عند أهل السنة وبعض الروايات عند أهل الشيعة حتى يكتمل الموضوع، حتى واحد لما يسمع أنه القرآن في دليل واضح أنه ما في زيادة ما في نقصان، بعدين بيروح بيسمع كلام ثاني بيقول كيف بدنا نجمع بين الكلامين. بس قبل أن أدخل بالروايات بدي أحكي عن أمر منهجي مفروض واحد يعني يضلوا حاطه بذهنه في كيفية قراءة الروايات. نحن الشيعة عندنا اعتقاد بالنسبة لعلاقة العقل القطعي مع النص. نحن بنعرف أن العقل مرة بيكون أحكامه قطعية 100%، مرة بيكون ظنية يظن في شيء. ما عم بيحكي هلأ عن العقل الظني، عم بيحكي عن العقل القطعي، القطع الوضوح التام من العقل. نحن مر معنا بالمحاضرات الرمضانية أن العقل القطعي هو الذي عرفنا على الله بأنه العلة الأولى، وعرفنا على صفاته، وعرفنا بأنه حكيم، ومن منطلق دلالة العقل القطعي على حكمة الله سألنا لما خلقتنا، ومن منطلق هذا العقل القطعي أتانا الجواب بأنه الكمال، ومن منطلق هذا العقل القطعي بحثنا عن الرسالة التي توصلنا إلى الكلام إلى الكمال، ومن منطلق هذا العقل آمنا بالقرآن الكريم بأنه هو المعجزة المعاصرة الخالدة التي تحمل في طياتها الكمال الإنساني أو الإيصال إليه. العقل هو الذي أوصلنا إلى النص. نحن في إيماننا العقل عرفنا على الله، والعقل هو الذي أوصلنا إلى القرآن، إلى النص القرآني. وبالتالي هلا لما يوصلنا العقل إلى النص القرآني، هلا النص القرآني كله هو من الله، يعني على مستوى السند كله من الله بشكل قطعي، بس في شيء على مستوى الدلالة، دلالة الآية، الآية قطعا هي من الله، ما في واحد يقول هذه الآية كما ذكرت البارحة، ما في واحد هذه الآية ليست من القرآن أو ليست من الله، قطعا هذا كله هو كلام الله، بس على مستوى الدلالة، دلالة الآية، إذا تعارضت دلالة الآية مع العقل شو بنعمل؟ نحن بنؤمن أنه لما تتعارض دلالة الآية مع العقل القطعي لابد أن نؤول الآية بما يتلائم مع العقل القطعي. هذا قبل مرة أعطيت أمثلة عليه. في آيات قرآنية بتحكي عن تجسيم الله حسب ما يفهم منها من قبل البعض السطحيين، من قبل بعض السطحيين، أنه في آيات تحكي أنه الله سبحانه وتعالى يدين، بل يداه مبسوطتان، بتحكي عن العين تصنع على عيني، وبتحكي عن الوجه، وبتحكي عن الساق وعن العرش وعن الكرسي. احنا شو عملنا بهالآيات؟ كيف فهمناها هالآيات؟ قلنا لقد ثبت عندنا بالدليل العقلي القطعي بأن الله سبحانه وتعالى ليس له جسم، لأنه ليس بمركب، لأن المركب محتاج والله هو غني. الله ليس له جسم، يعني هذه الآيات كلها لابد أن نفسرها تفسيرا يتلائم مع عدم جسمية الله. رحنا فسرناها تفسير ثاني، بل يداه يد الثواب والعقاب، بل يداه يد القوة، يد يعني سنة. نذهب إلى المعنى الموائم للعقل القطعي. نفس الشيء نجي للروايات، ما القرآن الكريم الذي هو قطعا من الله أرشدنا إلى حجية أقوال النبي صلى الله عليه وآله، بل العقل يدل على عصمته، وبالتالي أقوال النبي هي باب الواقع. طيب بس بتجي روايات تحكي لنا عن النبي، هل هاي الروايات مش أقوال النبي؟ هيدا عم تقلنا إنه النبي قال، هيدي حكاية عن قول النبي، شو بنعمل فيها؟ طيب هاي الروايات على مستوى السند أغلبها مش قطعي، مش مثل القرآن. القرآن كله قطعي السند، كله قطعا هو من الله، بس هاي الروايات أغلبها ظني، منه قطعي على مستوى السند، قليل منها القطعي، وفي الدلالة أغلبها أيضا ظني. إذا تعارضت الرواية مع العقل القطعي، كمان هون إذا بدنا نخلي الرواية بدنا نأولها أو نوجهها بما يتلائم مع العقل القطعي، وإلا إذا لم نستطع أن نؤولها هون بنقول نرفضها، هذه الرواية مش أي، نرفضها من باب الأدب، بنقول إنه نتركها لأهلها لعلنا قاصرون عن فهمها، نردها إلى أهلها، يمكن ما قدرنا نوصل لفهمها نردها إلى أهلها، من باب الأدب بالرواية. بس ما فينا رواية طالما تتعارض مع العقل القطعي. هلا العقل القطعي لما يدل على مثلا نفس المثال على عدم جسمية الله، اجت رواية تحكي عن جسمية الله، إذا ما استطعنا أن نؤولها أو ما أولناها منردها، إذا ما استطعنا أن نؤولها منردها للرواية. طيب بناء على هذا المنهج، نحن ثبت عندنا بالقطع أن القرآن الكريم في زيادة، هذه ذكرتها البارحة. هلأ إجت مثلا رواية بتقول القرآن في زيادة، نحملها منشوف يا خيي، قد يكون مش زيادة، أنتوا فهمين الزيادة، قد يكون شي أحد الصحابة كاتب دعاء على القرآن، يعني ان القران مثلا انه هلا في زياده، هلا موجوده في زياده، يعني هلا سوره الناس منا من القران، سوره الفلق منا من القران، واحد مثلا بيقول انه هيدي زياده انه منا من القران مثلا، اذا واحد ادعى هيك يا اخي بدك تأولها، ما قدرت تأولها بترد الروايه، لانه ثبت عندنا بشكل قطعي ان القران ما في اي زياده. طيب هل القران فيه نقيصه؟ ما ثبت عندنا بالوضوح القرآني وبوضوح خبر متواتر قطعي أن القرآن ما في نقيصة مش ناقص. فإذا جاءت رواية تفيد بأن القرآن فيه نقص، هذه الرواية من حاول أولى ما قدرنا أولى من ردة. يعني المنهج بيقول نحن لما نأسس مطلب معين نتعامل مع الروايات على أساس هذا المطلب الذي هو قطعي أو واضح كالوضوح القرآن. هذا المنهج لواحد بده على أساسه يدخل بالروايات. إضافة إلى مسألة أنه نحن الشيعة ما عندنا كتاب غير القرآن هو صحيح 100%. يعني عند السنة في الصحاح الست. هلأ واحد افترضنا إجا عالم من أهل السنة بيتناقش أنه إياه بيقول له هيدي موجود صحيح البخاري، يعني هذه صحيحة عندكم. بيقول له هيدي موجود صحيح مسلم، هذه صحيحة عندكم. ما في اللي لا هو، بس نحن ما عندنا كتاب بعد القرآن الكريم فيقول هذا صحيح عند الشيعة، لأنه الكتب اللي عندنا نحن خاضعة للاجتهادات. نحن عادة فقهاءنا كل كتاب بده يدرسوا رواية رواية، قد واحد يأخذ بالرواية الثاني ما يأخذ بالرواية حسب الاجتهاد، لأنه الشيعة باب الاجتهاد عندهم فتح ولم يغلق. وعلى هذا الأساس ما في يجي واحد يلزمني اللي بالكتاب الفلاني في رواية وخير وإذا في رواية، ما عندنا نحن هاي الرواية من ندرسها وحدها، ما في شيء بيلزمني انه هذا صحيح بالمذهب، ما عندنا شيء انه هذا صحيح بالمذهب. يعني هذه بدرسها لوحدها، وحتى لو كان سندها مثلا صحيح بس هي بتعارض العقل القطعي باولها، ما قدرت اولها برفضها، نردها الى اهلها. هلا على اساس لاراكم مثلا بعض الروايات ليفهم منها التحريف بكتب اهل السنه. أهل السنة بكتبهم رووا عن وجود مصاحف تختلف عن القرآن الموجود اليوم ببعض الكلمات. من هذه المصاحف مصحف عائشة، في رواية نقلها السجستاني، هو عم يحكي عن أهل السنة، هلا بعدين بيحكي عن الشيعة، إنه عائشة أوصت لنا عائشة بمتاعها فكان في مصحفها إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين يصلون في الصفوف الأولى. هيدي والذين يصلون في الصفوف الأولى مع احترامنا للصف الأول مش موجودة بالقرآن الكريم، بس شو قالت عائشة؟ وقالت قبل أن يغير عثمان المصاحف، أنه هاي موجودة قبل ما يغير المصحف. كما ورد أيضا في مصحف عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، مع أنه وصلاة العصر غير موجودة بالقرآن الكريم. هلأ هن راويونه، طبعا بدي أكد على الموضوع، أهل السنة لا يقولون بتحريف القرآن، أهل السنة المذهب الرسمي عنده يقول بأن القرآن غير محرف لا بالزيادة ولا بالنقيصة، بس هذه موجودة بكتبهم. عمول ليش مثلا محمد الخطيب المصري السنة ألف كتاب تحريف القرآن؟ أرى هالروايات، فخرج وشذ عن المذهب الشيعي حاله كحال المحدث النوري. طب نحن كيف نتعاطى عادة مع هالروايات؟ هلا مصحف حفصة نفس الشيء، مصحف حفصة كمان كاتب وصلات العصر فيه، مصحف أم سلمة كمان كاتب وصلات العصر فيه. نحن كيف من يعني كيف نتعامل نحن مع هالروايات؟ عادة نحن بنتعامل مع هالروايات انه بتكون كاتبيتها مثلا زوجة النبي، احدى زوجات النبي بتكون كاتبيتها مش على اساس انه من القرآن الكريم، يمكن انه بدها تهتم بصلاة العصر، يعني انه النبي اكد على صلاة العصر مثلا عندها، يعني بتكتب عليه من باب الزيادة على القرآن بخط ايدها، مش انه على اساس انه من القرآن الكريم. ما واحد كان يقبلها بنرفضها، أصلا هي مرفوضة، هذا المضمون مرفوض، هذا المضمون مرفوض. بعدين احنا عنا عثمان بن عفان اللي ثابت عنا انه ما غير المصاحف، عثمان بس شال التفسير ومورد النزول. هو حكيت البارحة عن الموضوع انه كان عنده مشكلة بمورد النزول، لانه ذاكرين الايات اللي نازلة ببني أمية اضافة على ايات اهل البيت عليهم السلام، انه ذاكرين اسماء، هني كانوا الصحابة يذكروا هاي الآية بمين نزلت، وهذه بتصير وثيقة تاريخية، ما بده هو يتسجل وثيقة تاريخية عند المسلمين انه فلان، وخاصة انه بعضهم صاروا حكام بعدها. بعض هو اللي نزل فيهم الآيات ما صاروا حكام بعض أقطابهم. أيضا في كتب أهل السنة في مصحف عبد الله بن مسعود مثلا، هيدا مثلا ناقلين رواية السيوطي معتبرها صحيحة عندهم، أن الصحابي ابن مسعود كان يرى أنه قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق ليستا من القرآن أني روينا، وكان يحكهما من المصحف. هلا هيدي شو جاي على باله هو أنه كان يعتبره مش من القرآن، بس إحنا هذا لما تقول أنه القرآن فيه زيادة هذا خلاف الدليل القطعي العقلي، ولا يمكن قبول أن هناك سورة من القرآن الكريم هي ليس القرآن، هذا خلاف الإعجاز أنه فأتوا بسورة من مثله، هيا أتوا بسورتين على الحكي هذا مش بسورة واحدة، هذا الكلام مرفوض. هلأ هو قصده فيهم أنه هول يمكن فهموا عليه غلط، أنه مثلا أنه هول الآيتين فينا نستفيد منهم كاستعاذة مثلا، أنه حرز، أنه كان يشيلهم ليحطهم حرز، مش أنه هني مش من القرآن. هلأ هذه بصير نوع من التأويلات. أيضا روى أهل السنة في كتبهم عن مصحف أبي بن كعب أو صحابي، أنه أبي بن كعب هلأ هيدا يا محله لك، أبي بن كعب بيروى عنه أنه في سورتان مش موجودتان هلأ موجودين، وذكرهم شو هن، شو هن السورتان؟ سيوطي بيقول أنه في سورتان بالقرآن هلأ مش موجودين، وأبي بيقول كانوا موجودين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجر، هيدي سورة. الآن بتبين بالنساء على فكرة مش قرآن، بالنساء بتبين بيعرف الإيقاع القرآني بتبين. السورة الثانية، اللهم إياك نعبد ولك نصلي وإليك نسجد ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى نقمتك إن عذابك بالكافرين ملحق. هذه مثلا ما في واحد هلا يجي يلتزم، ما هو بيصير هلا مثل الفيل، ما الفيل وما ادراك ما الفيل له خرطوم طويل، هذا مثل ما في واحد انه يجي يعتمد عليهم. ايضا روى اهل السنه في كتبهم مع التاكيد على الموضوع انهم لا يلتزمون بهذه الروايات، حتى واحد ما يحملها انا معك الموضوع، اهل السنه لا يلتزمون بهذه الروايات، نقلوا أن عمر بن الخطاب كان يصر على وجود آية الرجم في القرآن، قال في آية مش موجودة هلا بالقرآن وهي كان بالقرآن وكان يصر أنه هي بالقرآن. شو هي؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة، أنه هيدي الآية كانت موجودة وحذفوها، الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة، أنه حتى لو كان واحد كبير بالعمر الشيخ العجوز معنا العجوز، انه حتى لو كان واحد احسن من فكره عم يحكي على المشايخ، حتى لو كان واحد عجوز وكبير بالعمر اذا زنيا فرجموهما البتة. وكان عمر يقول لولا ان يقول الناس ان عمر زاد في كتاب الله لكتبت ايه الرجم بيدي، ايضا الروايات مرفوضه. ايضا روى ابن مسعود وذكره السيوطي في الدر المنثور، كنا نقرأ على عهد رسول الله، هذا أيضا من كتب أهل السنة، كنا نقرأ على عهد رسول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الزيادة هي أن عليا مولى المؤمنين، أنه هاي كنا نقرأها بعهد النبي. هل نحن عشان نحملها هاي؟ نحن بنحملها أنه لكاتب القرآن كاتب مورد النزول، يعني قصده أنه هاي الآية نزلت بالإمام علي عليه السلام قام صيغها هيك فاختلط عليهم الأمر بين كونها جزء من القرآن أو لا. أيضا من ما ورد في كتب أهل السنة أن عمر بن الخطاب قال القرآن ألف ألف حرف يعني مليون وسبعة وعشرون ألف حرف، يعني مليون وسبعة وعشرين ألف حرف، مع أن القرآن قده 323 ألف و671 حرف. هيدي القرآن هالقد حروفه على فكرة الآن هكذا حروفه، وابن عباس روى في قديم الزمن انه هي حروف. هلا هاي الرواية كيف جاي كيف صايرة ربك أعلم، بس انه هاي الروايات هيدي روايات ما في واحد يعتمد عليها، حتى أهل السنة بيعتمدوا عليها. بس إنه هلأ محمد الخطيب شاف هذه الروايات، قام كتب كتاب الفرقان في تحريف القرآن. بس إنه آخر شيء هذه الروايات لا تؤخذ، لأنه قلت منهجيا لما يقوم عندنا دليل قطعي وعندنا وضوح قرآني، الرواية التي تخالف الدليل العقل القطعي والوضوح القرآني لابد من توجيهها وإلا نرفضها. طيب عند الشيعة في شيء قريب من اللي من قريب من بعض ما مر، يعني مثلا وارد ببعض الكتب عند الشيعة مثل رواية ابن مسعود أنه بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين. وارد بعض الروايات أنه في علي، أنه في علي، يعني يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي، في كلمة في علي. طيب هاي نحن الرواية بنحملها أنه اللي كاتب في علي قصده أنه مورد نزول الآية بالإمام علي، أنه نزلت في علي، مش قصده في علي جزء من القرآن الكريم. نفس الشيء يعني بس لأكد على أنه هذا مورد نزول، يعني في رواية عندنا نحن صحيحة صحيحة السند عن أبي بصير، سألت أبا عبد الله عليه السلام إمام الصادق عليه السلام عن قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال عليه السلام نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين، فقلت له إن الناس يقولون فما له لم يسمي عليا وأهل بيته في كتاب الله. هذا السؤال سألته البارحة، ليش ما سماهم؟ قال عليه السلام فقولوا لهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت عليه الصلاة ولم يسمي الله لهم ثلاثا ولا أربعة، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر لهم ذلك. يعني اللهم صل على محمد، يعني الإمام الصادق عليه السلام عم بيأكد ما في تسمية، وإنما المسألة ترجع للنبي صلى الله عليه وآله. نفس الشيء مثلا عندنا بعض الروايات اللي تتهم الآخرين بالتحريف، مثلا بعاشورة إذا ملتفتين خطبة الإمام حسين عليه السلام شو بيقول لهم؟ إنما أنتم من طواغيت الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذت الكتاب ونفثت الشيطان وعصبة الآثام ومحرفي الكتاب. بيقول لهم لا جماعة يزيد، جماعة عبيد الله بن زياد، بيقول لهم أنتم من محرفي الكتاب. هلأ الإمام الحسين عليه السلام يجي واحد بيقول الإمام الحسين عم بيقول لهم حرفتوا الكتاب. هلأ نحن نحمل هاي الرواية والنص على أنه المقصود التحريف المعنوي مش التحريف اللفظي، أنه حرفوا القرآن معنويا عن المعنى المراد منه وذهبوا إلى معنى آخر. هذه نبذة من الروايات حتى واحد أنه إذا بده يطلع على البحث أنه لا نستطيع نحن أن نتعامل مع رواية تخالف الدليل العقل القطعي والوضوح القرآني اللذين بوضوح استدلينا بهما على أن القرآن منزه من الزيادة ومنزه من النقيصة. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.